أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الأخيرة في هذه الصورة، وهي توجيه فتاوى الأعلام القائلين بجواز أخذ الجائزة من السلطان الظالم ما دامت لم تعلم أنها بعينها حرام، كما تقدم نقل كلمات جمع من الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع، حيث قال: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام. معنى ذلك إن لم تعلم بعينها أنها حرام فهي حلال. وهكذا الشهيد الأول، نقلنا كلامه فيما تقدم، قال في الدروس: وتناول الجائزة من، يعني جائز إذا لم يعلم قصديتها. وهكذا العلامة الحلي في نهاية الإحكام قال: وأما جوائز الجائر فإن علمت بعينها حراما فهي حرام. فهذه كلمات ثلاثة من الأعلام تقدمت وسبقت الإشارة إليها، دلت على جواز أخذ الجائزة من السلطان إن لم يعلم أنها حرام بعينها. فقد يقال ظاهرها أنها تدل على جواز أخذ الجائزة وإن كانت الشبهة محصورة، وهذا خلاف ما اختاره المصنف. فهنا يوجه المصنف هذه الفتاوى بتوجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن يقال بأن هذه الفتاوى محمولة على الشبهة غير المحصورة، فهذا هو نظر الأعلام وليس منظورهم للشبهة المحصورة، خصوصا وأن أموال السلطان كثيرة لا ينحصر فيها الحلال من الحرام. هذا التوجيه الأول، ولكن قد يقال بأنه خلاف الظاهر إنصافا، حيث إن ظاهر عبارات الأعلام أن المناط في الحرمة على العلم التفصيلي بأن الجائزة حرام، وأما مع العلم الإجمالي ولو كان على سبيل الشبهة المحصورة فالمال حرام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يقال بأن منظور الأعلام للشبهة المحصورة، ولكن هذه الشبهة المحصورة غير منجزة، وذلك لجريان أصالة الصحة في عمل السلطان وفي هذه الهدية والجائزة التي أعطاها السلطان، فيحمل عمله على الصحيح، فتجري أصالة الصحة فيما أعطاه السلطان، ولا معنى لإجراء أصالة الصحة في ما لم يعطه، فتجري أصالة الصحة بلا معارضة فينحل العلم الإجمالي. هذا هو التوجيه الثاني. إلا أن المصنف يقول قد يناقش في هذا التوجيه، فيقال بأن لدينا إشكال، وهو عدم جريان أصالة الصحة في عمل السلطان، وذلك لأنه لا يتورع عن الحلال والحرام، وأصالة الصحة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو من يتورع عن الشبهات أو مثلا من يشك فيه. أما من يعلم بأنه لا يبالي بحلال ولا حرام فلا تجري فيه أصالة الصحة، وبناء على ذلك فلا معنى لإجراء أصالة الصحة في الهدية المعطاة من قبل السلطان. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه عهدت هذا الإشكال على مدعين، بل إن الذي نراه أن الأصحاب يجرون أصالة الصحة حتى في حق من لا يتورع عن الشبهات وعن المحرمات. فإذا هذه دعوة وعهدتها على مدعيها. نعم، إن أصالة الصحة لا تجري في حق السلطان وفي عمله إذا قلنا بأنه ملتفت إلى أن الأموال التي عنده حلال وحرام وأنها مشتبهة، فهنا لا تجري أصالة الصحة في نظر الشارع، لأنه ملتفت أصلا السلطان بأنه مأمور شرعا بأن يتجنب عن كل هذه الأمور ما دامت هي محل شبهة، فما دام ملتفتا لذلك لا تجري فيه أصالة الصحة. إذن فينبغي التفصيل بأن لدينا صورتين. الصورة الأولى هي عدم تورع السلطان، وهنا نقول مجرد عدم تورعه لا يمنع من جريان أصالة الصحة في حقه. الصورة الثانية هي التفات السلطان إلى أن هذه الأموال مشتبهة وأنه مأمور باجتنابها، فهنا يمكن أن يقال فعلا بعدم جريان أصالة الصحة في حقه، لأنه هو ملتفت بأنه مأمور بالاجتناب عن هذه الأموال، فكيف يتصرف فيها حتى نحمل فعله على الصحة؟ ثم يقول المصنف والإنصاف أن المسألة محل تأمل وإشكال، ولعل منظوره إلى أنه لا فرق بين الصورتين، سواء عدم التورع وعدم المبالاة من قبل السلطان، أو الصورة الثانية وهي التفات السلطان إلى وجود شبهة في أمواله وأنها محرمة فيها وفيها ما هو حلال. إذن فقد يقال بأن هذا التوجيه الثاني من المصنف ليس تاما، لأن أصالة الصحة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا معنى للتفريق بين الصورتين، صورة عدم المبالاة وصورة الالتفات من السلطان إلى أن أموال فيها ما هو حرام، فلا يجب التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أن يقال بأن بعض الأموال الموجودة لدى السلطان خارجة عن محل الابتلاء، وإذا كانت خارجة عن محل الابتلاء ينحل العلم الإجمالي، فيجري الأصل وهو أصالة الحل أو اليد أو الصحة مثلا في المعطى من قبل السلطان من دون معارضة، لأن الأطراف الأخرى خارجة عن محل الابتلاء، وهذا التوجيه لم يناقشه المصنف. إذن فالمتحصل أن المصنف يقول يمكن توجيه فتاوى الأعلام بأنها ناظرة إما للشبهة غير المحصورة أو للشبهة المحصورة التي لا يتنجز فيها العلم الإجمالي للإنحلال، فلا يكون بالتالي هناك خلاف بيننا وبين الأعلام، بل نحن متفقون مع الأعلام. نعم، أوضح العبارات والفتاوى هي فتوى لابن إدريس الحلمي، وقريب منها فتوى للشيخ الطوسي في النهاية. هاتان الفتويان أقرب للقول بأن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة غير منجز. وهنا ننقل نص الفتويين لهذين العلمين. العلم الأول ابن إدريس قال: إذا كان يعلم أن فيه، يعني في مال السلطان، شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين، بل هو مخلوق في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، لأنه غير قادر على ردها بعينها. فإن الظاهر من كلام ابن إدريس هو عدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، فيجوز الشراء من أموال السلطان ويجوز قبول صلته، يعني هداياه وجوائزه، وذلك لأن السلطان لا يتمكن من رد المال المحرم بعينه للاستهلاك. صارت الأموال مستهلكة، المحرمة صارت مستهلكة مع الحلال، بحيث لا يتمكن السلطان من ردها لأصحابها بسبب الامتزاج والاختلاط. فهذا التعليل من السرائر يستفاد من عدم الخصوصية للشبهة المحصورة وغير المحصورة، بل كلام عام حتى للمحصورة، لأنه حتى في المحصورة لا يتمكن السلطان من رد المال بعينه بسبب الاستهلاك والامتزاج مع الأموال المحرمة وعدم تشخيص الحرام بعينه. وكذلك العلم الثاني وهو الطوسي في النهاية، وأنقل لك نص كلام الطوسي لأن المصنف لم ينقل نص العبارة. قال الطوسي: ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجو، وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا، فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك. فظاهر عبارة الطوسي أنه يجوز الشراء من السلطان وقبول الصلات والجوائز منه ما لم يعلم أن المال بعينه من الحرام، من دون فرق بين الشبهة غير المحصورة والشبهة المحصورة. إلا أن المصنف أيضا يناقش في عبارة ابن إدريس بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه القاعدة التي ذكرها ابن إدريس، وهي قوله لأنها صارت بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بعينها، ليست قاعدة مستفادة من الأدلة والنصوص، بل هي قاعدة استحسانية، إذ مجرد عدم قدرة السلطان لرد المال المحرم بعينه لا يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي منجز يجب عليه الاجتناب. وإن لم يعلم الحرام بعينه ولا يمكنه أن يرده بعينه يبقى العلم الإجمالي منجز على كل حال. فهذا ليس إلا استحسان وليس دليلا ونصا خاصا. المناقشة الثانية أنه يمكن حمل كلام ابن إدريس على الشبهة غير المحصورة فلا يكون مخالفا لنا بالتالي بقرينة قوله بمنزلة المستهلك، وهذا عادة تعبير عن الشبهة الغير المحصورة حيث يكون المال كثير جدا بحيث الحرام يستهلك في ضمن الحلال. وهكذا أيضا يمكن أن يقال حتى بالنسبة لعبارة الشيخ الطوسي في النهاية بأنها غير واضحة في الشبهة المحصورة، فهي من قبيل ما تقدم من كلام المحقق الحلي والشهيد الأول والعلامة الحلي الذي حملناه على الشبهة غير محصورة، فحتى كلام الطوسي يمكن حمله على الشبهة غير محصورة. والنتيجة أنه بحسب ما خرج به المصنف أن هذه الصورة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون شبهة غير محصورة، فهنا قال جواب بجواز الأخذ من السلطة. الحالة الثانية أن تكون الشبهة محصورة، فهنا قال بأنه لا يجوز أخذ الجائزة من السلطان الجائز إلا إذا قلنا بالانحلال، كأن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، أو مثلا يجري الأصل وهو أصالة الصحة. هذا ما أفاده المصنف. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجار مع عدم العلم بحرمته عينه إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع حصار الشبهة. هذا يعني التوجيه الأول، كأنما يريد أن يقول أساسا ليست الشبهة محصورة بل الشبهة غير محصورة، لكن الآن تنزل على فرض أنها محصورة، فهو هذا التوجيه الثاني مستند إلى حمل تصرفه على الصحة. توجيه ثالث أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن حكم الشبهة محصورة. نعم قد يخدش، يخدش في ماذا؟ في التوجيه الثاني. التوجيه الثاني الآن الحمل على الصحة، قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، فما دام لا يبالي لا تجري في حقه أصالة الصحة، فهو كمن أقدم. هذا الصورة الثانية، كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. ولم يقل أحد في هذه الصورة الثانية بحمل تصرف حينئذ على الصحيح، ما دام هو يعلم أن أموال مشتبهة حلال وحرام وملتفت إلى أن الشرع يحرم عليه التصرف، بعد لا معنى لحمل تصرفه على الصحيح. لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب،
في أي صورة؟ في الصورة الأولى، يعني عدم المبالاة، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح من ولو لدواع أخرى. لأي داعي؟ ولو مثلا لأن الموجود الآن بين يده مال محلل، يحتمل أن مال حلال، فلذلك أعطى من هذا المال ولم يعطي من المال البعيد عن يده وهو الذي يحتمل أنه حرام. ولو احتمل هذا الاحتمال أن الذي قريب منه ولأجل القرب منه أعطاه هذا هديتان، فهذا كافي لإجراء صلاة الصحة. وأما عدم الحال في الصورة الثانية، فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، كما لو كان المال كل الآن قريب منه مثلا، فلفساد تصرفه في ظاهر الشعر فلا يحمل على الصحيح الواقعي. فتأمل، فإن المقام لا يخلو عن إشكال، وبينا وجه التأمل والإشكال، حيث إنه لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، التورع أو الالتفات إلى أن في أموال ما هو حرام، فهي على كل حال شبهة محصورة، شبهة محصورة، والسلطان ملتفت إلى أن أموال فيها حرام، كان متورع ما كان متورع، على كل حال لا معنى للتفصيل بين هاتين الصورتين، فأصالة الصحة لا تجري، سواء لأجل أنه لا يتورع أو لأجل أنه ماذا ملتفت إلى أن في أمواله ما هو حرام ومأمور باجتنابها. وعلى أي تقدير، سواء تم التوجيه الثاني أو لا، عندنا التوجيه الأول حملناه على الشبهات غير المحصورة، عندنا التوجيه الثالث وهو ماذا؟ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فلم يثبت بالنتيجة من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاجتناب في المقام وإلغاء تلك القاعدة وهي قاعدة الاحتياط. إذن ما دامت الشرائط موجودة، وهي مثلا أن جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، أنه ليس هناك اضطرار لارتكاب بعضها مثلا، إلى غير ذلك مما يذكر في بحث العلم الإجمالي، فالشبهة المحصورة منجزة. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، لأنه غير قادر على ردها بعينها، انتهى. وقريب منها ظاهر عبارة النهاية، ونقلنا لك نص عبارة النهاية. وعبارة النهاية انصافا من قبيل عبارة المحقق الحل التي تقدمت، وعبارة الشهيد الأول، وعبارة العلامة الحلي، فلا أدري لماذا ذكرها المصنف هنا كأوضح العبارات، وهي من قبيل العبارات السابقة. على كل حال، بدون ذكر التعليل، عبارة النهاية قريبة يقول من عبارة ابن إدريس، لكن لم تعلل كما علل ابن إدريس هنا، لأنها صارت بمنزلة المستهلك. ولا ريب أن الحلي الآن يناقش الحلي بمناقشتين: الأولى، لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى الناس، بل إلى ما زعمه من القاعدة، ولا يخفى عدم تماميتها، استحسان. المناقشة الثانية، إلا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فإذا كان كلامه في الشبهة الغير المحصورة فموافق لنا وليس مخالفا لنا. فتأمل اليزدي في حاشيته على المقاصد الجزء الأول صفحة 177 يبين وجه التأمل بهذا النص، يقول: وجهه أن تعليله، يعني تعليل ابن إدريس للاستهلاك بعدم القدرة على ردها بعينها، يدل على أن مراده، يعني مراد ابن إدريس، منه مجرد الاشتباه ولو كان في محصور فتدبر. يعني يقول أن كلام ابن إدريس يشمل الشبهة المحصورة وغير المحصورة. جيد جدا، هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. وقبل الشروع في الصورة الثالثة لا بأس أن نعلق بأمر مختصر وجيز للفائدة، وهو أن المصنف قال بأنه في الحالة الأولى وهي الشبهة الغير المحصورة العلم الإجمالي المنجز، ونحن نوافقه في ذلك. أما الحالة الثانية فقال بأن العلم الإجمالي فيها منجز، وأن ما يظهر من النصوص أو من فتاوى الأعلام من عدم المنجزية فمحمول إما على الشبهة غير المحصورة أو على الشبهة المحصورة المنحلة لاختلال بعض شروط منجزية العلم الإجمالي كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إلا أن الإنصاف أنه يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف. بالتالي المناقشة الأولى بالنسبة للنصوص، فإن النصوص إما عامة أو مطلقة بحيث تشمل حتى الشبهة المحصورة. فمثلا العامة هذا القسم الأول، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فعندنا لفظ عموم. فلا معنى لأن قال هذه النصوص الناظرة للشبهة غير المحصورة، أو مطلقة من قبيل معتبرات زرار جوائز السلطان ليس بها مس، وهي مطلقة شبهة محصورة أو غير محصورة، بل قد يقال أن أكثر أموال السلطان محرمة أساسا ومع ذلك الشارع جوز، فالشبهة إذن محصورة. فرفع اليدي عن هذه النصوص بهذه التوجيهات والتعليلات بعيد جدا، خصوصا وأن مبنى المصنف أساسا أن العلم الإجمالي منجز على مبنى الاقتضاء، فإذا كان مبناه الاقتضاء المفروض أنه حكم العقل تعليقي ما لم يرد النص، والنصوص موجودة وهي كثيرة ولم تفصل مع أن المسألة محل الابتلاء. فالمفروض أن المصنف يفتي بجواز الأخذ ولو كانت الشبهة محصورة والشروط متوفرة، لأن الدليل دل على ذلك، فلماذا نرفع اليد عن هذه الأدلة؟ ومن هنا تجد أن الأعلام الذين حشوا على المقاصد ناقشوا المصنف في ذلك، كمثلا الإيرواني في الحاشية الجزء الأول صفحة 323، أنقل لك نص كلامه، يقول تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية عنده، يعني عند المصنف على مبنى على وجه الاقتضاء دون العلية التامة، فجاز ورود الترخيص في بعض الأطراف والأخبار غير قاصرة وحملها على الشبهة غير المحصورة في غاية البعد. واضح الكلام؟ جيد جدا. وهكذا اليزدي في حاشيته على المقاصد الجزء الأول صفحة 174 يقول لا وجه للتفصيل بين محل الابتلاء وغيره، وقد بينا في محله أن حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة معلق على ورود الرخصة من الشارع، إلى أن يقول فلا داعي إلى تأويل الأخبار أو طرحها بدعوى مخالفتها لحكم العقل، فإذا الأقوى الجواز، يعني يجوز أخذ الجوائز من السلطان، الجواز في غير الجوائز حتى في غير الجوائز وغير السلطان وعامل حتى في غير السلطان فتدبر. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن المصنف قال أو قلنا بأن الشبهة محصورة في هذه الفتاوى أو في الروايات فلا بد من التوجيه، ووجهها إما بحمل عمل السلطان على الصحة أو بخروج بعض الأضراف عن محل الابتلاء. وهنا نقول كلا التوجيهين مذموم. أما التوجيه الأول فلأنه قلنا بأن أصالة الصحة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وليس مجراها عمل السلطان الذي لا يبالي بحلال ولا حرام والذي يعلم بأنه في أمواله ما هو حرام، فبالتالي لا بد من إجراء أصالة الصحة حتى يقال تجري بلا معارض فينحل العلم الإجماع. وأما بالنسبة إلى التوجيه الثاني فهو بأن الأطراف الأخرى داخل في محل الابتلاء، إذ يمكن للمكلف أن يصل إليها فهي مقدور عليها عقلا ومقدور عليها أيضا عادة، لأنه يمكن الوصول إليها حيث إن السلطان إذا عرض هذه الهدية وهذا المال كهدية جاز أن يعرض غير هذا المال، فهي داخلة في محل الابتلاء. ومن هنا قال الإيرواني في حاشيته الجزء الأول صفحة 319 مجرد عدم التمليك أو عدم التعريض للبيع لا يخرج المال عن محل الابتلاء وعن صحة توجيه خطاب اجتنب. إذن فالخطابات الشرعية من قبيل اجتنب الحرام أو لا يحل مال امرئ إلا بضد نفسه تشمل هذه الأموال التي تحت يد السلطان، سواء التي عرضها كهدية أو التي لم يعرضها. وبناء على ذلك نقول حتى لو كانت الشبهة محصورة فمع ذلك يجوز أخذ الجوائز من السلطان، وهذا هو الظاهر من فتاوى الأعلام الذين ذكرهم المصنف كالمحقق والشهيد الأول والعلامة الحلمي وابن إدريس والطوسي، فلا نحتاج لأن نؤول فيها ونحملها على الشبهة غير المحصورة. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة وهي أن يعلن بأن الجائزة المعطاة من قبل السلطان حرام وأنها مغصوبة، فهنا لا شك ولا ريب بحرمة أخذ هذه جائزة ما دام أننا نعلم قطعا أنها مغصوبة فيحرم، إذ لا يحل مال امرئ إلا بضيق نفسه، إلا أن الكلام في هذه الصورة وقع في عدة نقاط. النقطة الأولى هل يجب الضمان لهذه الجائزة لو تلفت عند الآخذ لها أو لا يجب عليه ضمانها؟ وهنا أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يعلم الآخذ لهذه الجائزة قبل أن يأخذها أنها مغصوبة، فقبل أن يأخذها يعلم أنها غصب وحرام. وهذا الفرض له صورتان: الصورة الأولى أن يأخذ الآخر هذه الجائزة بغير نية الرد لصاحبها، بل بنية التملك لها والاستيلاء عليها لنفسه. فهنا كما يحرم عليه الأخذ يجب عليه الضمان، يلزم عليه أن يضمنها لو تلفت، ما دام أن أخذها بعنوان أنها ملك له. ويمكن أن يستدل لذلك بالعموم النبوي وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن المقصود من قوله على اليد ما أخذت يعني أن ذمة الآخر للمال مشمولة بما أخذه لو تلف. وبعبارة أوضح نقرب الاستدلال. أولا، دلت الرواية على أن من أخذ شيئا على أحد فهو ثابت على يده، ثابت على يده، يعني أن ضمانه على يده، فإن كان موجودا وجب رده بعينه، وأما إن تلف فتشتغل الذمة بالبدل أو بالقيمة، بالبدل إن كان مثليا، بالقيمة إن كان قيميا. هذا أولا. ثانيا، المقصود بعلى اليد هو اليد العادية، اليد العادية، اليد التي أخذت مالا عدوانا هي التي تضمن، أما اليد التي أخذت مالا كأمانة، اليد الأمانية، فلا ضمان عليها. هذا ثانيا. ثالثا، من أخذ المال بنية التملك لنفسه، يعني أخذ الجائزة من السلطان وهو يعلم أنها مغصوبة وأخذها بنية التملك لنفسه، كانت يده يدا عدوانية فيجب عليها الضمان، والنتيجة يجب الضمان على الآخر لهذه الجائزة. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يأخذ الآخر الجائزة بنية الحفظ لها والرد لصاحبها وليس بنية التملك، كما لو أخذها مثلا باختياره حفظا لها أو تقية خاف من السلطان فقال آخذها وأحفظها وأرجعها لصاحبها. فهنا أفاد المصنف بأنه لا يجب عليه الضمان، لأن يده يد أمانية. ويمكن أن نقرر الدليل على القول بعدم الضمان بالتالي. المقدمة الأولى هو أنه دلت الأدلة على أن اليد الأمانية ليس عليها ضمان شرعا، كما هو المستفاد من قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، كما استدل الأعلام بهذه الآية، وليس الآن بصدد تقريب دلالة الآية على كل حال. إلا أن الأدلة، هذه الآية والروايات دلت على أن اليد الأمانية لا ضمان عليها، هذا أول. ثانيا، من أخذ الجائزة بنية ردها لصاحبها كان محسنا وكانت يده يدا أمانية وليست يدا عدوانية، فلا يلزمه بالتالي الظمان لو تلفت العين عنده بلا تعدد وبلا تفريط. هذا الكلام بالنسبة للفرض الأول بصورتين. الفرض الثاني أن يعلم الآخذ بأن الجائزة التي أخذها مغصوبة، لكنه يعلم بذلك بعدما أخذها، وأما وقت الأخذ فلم يعلم أنها مغصوبة. فهنا ذكر المصنف احتمالين أو قولين. القول الأول هو وجوب الضمان، وهذا هو ما تبناه المصنف وتبناه أيضا صاحب الجواهر وتبناه أيضا سيدنا الخوئي. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول عموم النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بتقريب أولا دلت الرواية على أن كل يد تأخذ شيئا فعليها ضمان، والضمان بإرجاع العين على وجودها أو بضمان قيمتها أو مثلها عند التلف. وخرج من ذلك خصوص اليد الأمانية فقط وفقط، هذا أولا. ثانيا من أخذ المال الجائزة يعني من السلطان بنية التملك ثم بعد ذلك علم بأن الجائزة مغصوبة فعدل في النية إلى نية الحفظ ورد المال لصاحبه، فإن يده يد عادية لأنه أخذ المال من الأصل عدوانا وإن لم يكن يعلم، لكنه ما أخذ بعنوان الحفظ حتى تكون يده يدا أمانية، فيده يد عدوانية وليست أمانية، وإن عدل بالنية بعد ذلك ونوى الإرجاع لكن يده يد يد عدوانية. هذا ثاني. ثالثا على فرض التشكيك أنه هل تبدلت يده إلى يد أمانية أو لا، فنتمسك بالعموم لأنه قطعا كان هذا العام على اليد شاملا له، وبعد علمه وتبديل النية بالرد لصاحب العين نشك هل أنه يشمله العموم أو لا، فنتمسك بالعموم وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن العموم من الأصل كان شاملا له كما قال الأعلام هنا. فإذا شككنا بقينا على العموم. أو مثلا لو فرضناه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مانع بناء على من يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا المثال ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة وقال أن المشهور تمسكوا هنا بالعموم. والنتيجة أنه يجب الضمان على الآخذ للمال ولو كان جاهلا بالغصبية، ولو نوى بعد ذلك بعد العلم رد المال لصاحبه لعموم عليه. هذا هو الدليل الأول. لكن قد يناقش كما قلنا بأنه تمسك بالعام مثلا في الشبهة المصداقية. الدليل الثاني قد يستدل بالاستصحاب بتقريب. أولا لا شك ولا ريب بأن الآخذ للمال بنية التملك ولو كان جاهلا بأن المال مقصود يجب عليه الضمان لو تلف، لأنه لم يأخذه بنية الحفظ فليست يده أمانة فيجب عليه الضمان لو تلف المال، هذا أول. ثانيا، إذا شككنا في وجوب الضمان عليه بعد علمه وتغيير نيته من التملك إلى الحفظ والإيصال لصاحبه، نشك في وجوب الضمان فنستصحب الوجوب. كان الضمان واجبا قبل العلم، نشك في بقاء الوجوب بعد العلم ونية الرد للمال فنستصحب الوجوب، والنتيجة وجوب الضمان. وهذا الدليل يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا هذا هو القول الأول، وهذان الدليلان اللذان ذكرا له. القول الثاني عدم وجوب الضمان، وذهب لذلك الشهيد الثاني في المسالك، وكذلك ذهب له السيد بحر العلوم في المصابيح، وذهب له اليزدي في حاشيته على المكاسب. ولا بأس هنا أن أنقل لك نص كلام الشهيد الثاني في المسالك، لأن المصنف ما نقل عبارته في الجزء الثالث صفحة 142. يقول: والأقوى التفصيل، وهو أنه إن كان قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان، وإن أخذت منه قهرا. محل الشاهد هنا: وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها لم يضمن. والفرق بين الحالتين واضح، فإن يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلفت بغير تفريط، وفي الثاني أمانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط. كذلك السيد طبائي بحر العلوم نقل كلامه وحكى رأيه في الجواهر الجزء الثاني والعشرين صفحة 179. قال: ولكن في المسالك في المقام أن الفرض عدم علمه بالغصب حتى قبضها فتستصحب كما لو تلفت بغير تفريط فلا يضمن بالأخذ منه قهرا. محل الشاهد هنا: ووافقه العلامة الطبائي في مصابيحه، لكنه يقول الجواهر كما ترى يعني ضعيف، لذلك قلنا تبنى الرأي والقول الأول. ويمكن أن يستدل لهذا القول وهو عدم الضمان بدليل. الدليل الأول هو أن يقال بما ذكره اليزدي. أولا، أن علة الضمان هي اليد العدوانية، على اليد ما أخذت يعني اليد العادية، هذا أولا. ثانيا، إذا علم الآخذ للجائزة بعد أخذها أنها مغصوبة فعدل في نيته إلى الحفظ والرد، صارت يده يدا أمانية وليست يدا عدوانية. إذا فيد الآخذ في مرحلة الحدوث كانت عدوانية، وأما في مرحلة البقاء فهي يد أمانية، هذا ثانية. ثالثا، بما أن يده في مرحلة البقاء يد أمانية تشملها القاعدة، وهي أن اليد الأمانية لا تضمن ما يتلف بلا تعد وبلا تفريط، لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشار له الشهيد في المسالك: الاستصحاب. وقال السيد الخوئي: لا نفهم وجها صحيحا لهذا الاستصحاب، فليس مسبوقا بيد الأمانة أساسا، ما كانت يده أمانية حتى نستصحبها، ف فليس مسبوقا بيد الأمانة لنستصحبها، ويمكن توجيهه بوجهين. ذكر السيد الخوئي وجهين لتوجيه الاستصحاب، نحن نقتصر اختصارا على وجهه، وهو أن يقال أولا في توجيه الاستصحاب وتقريب الاستصحاب، أولا أن الشارع الأقدس رخص في أخذ الجائزة مع الجهل لكونها مغصوبة، فتكون بالتالي يد الآخر يدا أمانية شرعية لأنه جاهل فيجوز له الأخذ، وما دام يجوز له الأخذ كانت يده يدا أمانية. هذا أولا. ثانيا، إذا تلفت العين بعد علمه بأنها مغصوبة نشك هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان، فنستصحب ماذا؟ عدم وجوب الضمان، وأن يده يد أمانية فلا يجب عليه الضمان. وناقش السيد الخوئي قدس سره في هذا الاستصحاب، مضافا إلى أنه استصحاب الشبهات الحكمية بهذه المناقشة، وهي أن ترخيص الشارع ظاهري، يعني ترخيص الشارع بجواز الأخذ الذي هو المقدمة الأولى في الاستدلال حكم ظاهري، والضمان حكم واقعي وليس حكما ظاهريا، فلا مانع من الشارع يجوز الأخذ ظاهرا للجهل، لكنه يوجب الضمان لأن الضمان حكم واقعي كالطهارة. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الثاني للقول بعدم وجوب الضمان. والمصنف فعلا ناقش في هذا الدليل الثاني، وناقش الشهيد الثاني بنقضين، طرح عليه نقضين، كأنما المناقشة صارت نقضية أكثر من أن تكون في الدليل. النقض الأول قال بأنه أنت يا شهيدنا الثاني وغيرك من الأعلام في باب الغصب في مسألة تعاقب الأيدي على مال واحد أفتيتم بأنه يجب الضمان على من وجد المال تحت يده ولو كان جاهلا بالغصبية وأخذه بعنوان الشراء مثلا أو بعنوان الهدية مثلا، يجب عليه الضمان، ويجوز للمغصوب منه المال أن يرجع على الغاصب أو على اليد الثانية التي اشترت أو على اليد الثالثة التي اشترت أو غير ذلك، فهو بالخيار. لكن غاية الأمر أنه إذا رجع الغاصب على اليد الثالثة التي اشترت جهلا أو قبلت بالهدية جهلا، جاز لليد الثالثة الرجوع على الغاصب الأصلي لقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غرّ. فهذا معناه أن مجرد الجهل لا يوجب عدم الضمان، وهذا ما صرح به الشهيد الثاني في مسألة تعاقب الأيدي، فكيف هنا يقول بأنه لا ضمان على آخذ الجائزة من السلطان، وهو هنا قال الضمان ولو كان الآخذ جاهل، لكن يجب عليه أن يضمن لو أراد المغصوب من أن يضمنه، ولكن له بعد ذلك الرجوع على من غرّ، يرجع هذا الذي أخذ منه الضمان على من غرّ. واضح الكلام؟ هذا النقض الأول. النقض الثاني، وأسألك الدعاء، وهو في باب الوديعة. ذكر الشهيد الثاني بأن الغاصب لو استودع شخصا مالا وعلم الودعي بعد ذلك أن المال مغصوب، لا يجوز له أن يرجعه على الغاصب بل يرجعه لصاحبه، ولو تلف في يد المغصوب في يد الودعين جاز للمغصوب منه ان يرجع على الغاصب بالضمان او يرجع على الودعين. غايه الامر ان الودعين يرجع على الغاصب لانه قرب مثلا. فاذا قال الشهيد الثاني في هذه المساله في باب الوديعه بان المغصوب بالخيار يرجع على الغاصب بالضمان او على الودعي ولو كان الودعي جاهلا، فالمفروض ان يقول حتى في مسالتنا وهي الجائزه الماخوذه من السلطان جهلا فيها ضمان. فلاحظ وتامل، طبق العباره جزاك الله خيرا. الصوره الثالثه ان يعلم تفصيلا حرمه او يعلم تفصيلا حرمه ما ياخذه ولا اشكال في حرمته حينئذ على الاخر الا ان الكلام في حكمه اذا وقع في يده، يعني هل يجب الضمان او لا. هذه النقطه الاولى. فنقول علمه بحرمه اما ان يكون قبل وقوع في يده، هذا الفرض الاول، واما ان يكون بعد، هذا الفرض الثاني. فإن كان قبل الفرض الأول لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقييم، حتى لو كان أخذ الهدية بالباب التقييم فهو يستطيع أن يأخذها وينوي في قلبه أن يرجعها لصاحبها، لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به والتقية تتأدى بقصد الرد. فإن أخذ الصورة الأولى بغير هذه النية، بغير نية الرد يعني بنية التملك، كان غاصبا ترتب عليه أحكام الضمان. الصورة الثانية، وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية. الآن الفرض الثاني، وإن كان العلم به يعني بالغصب بعد وقوع في يده يوجد احتمال، كان كذلك أيضا، يعني إذا أخذه ثم علم، يعني ثم علم بأنه مغصوب خلاص يجب عليه أن ينوي الآن الحرب، أما لو نوى أيضا استمرار في التملك حرام. ويحتمل هذا الاحتمال الأول قويا الضمان هنا، لأنه أخذه بنية التملك لا بنية الحرب والرد، ومقتضى عموم على اليد الضمان، وذكرنا المناقشة. وظاهر المسار في دليل ثاني ما أشار له الاستصحاب، وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع قبض جاهل، قال لأنه يد أمانة المستصحى، وحكي كما في الجواهر موافقته على العلامة الطباطبائي في مصابيحه. الآن المصنف بدلا من أن يناقش الدليل المذكور ناقش بالنقل، لكن هذا النقل الأول. المعروف من المسالك وغيره كما الكاك في جمع المقاصد في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجاهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا. ولا إشكال عنده ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المنتهب، يعني هذا الذي أخذ الهبة من الغاصب أخذ ثم علم بعدما أخذها أنها مغصوبة، لا إشكال عنده أنه لو تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، إما يرجع على الغاصب أو على المنتهب، ولا رافع يقينا بهذا المعنى يعني للضمان مع حصول العلم، بمجرد حصول العلم لا يرتفع بكونه مال الغير فيستصحب الضمان المفروض لا عدم الضمان. النقطة الثانية، وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا انه لا يرده اليه مع الامكان، ولو اخذه منه قهرا، يعني الظالم الغاصب اخذ الوديعة قهرا من الودع، ففي الضمان نظر، والذي يقتضيه قواعد القصد أن للمالك الرجوع على أيهما شاء، وإن كان قرار الضمان على الغاصب، يستقر الضمان على الغاصب، فيرجع هذا الودعي عليه لو أن المغصوب من رجع على الودعي، يمكن للودعي أن يرجع على الغاصب. والله أن مورد كلامه يعني الشهيد الثاني، ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له أنه مال مغصوب، وهو الذي حكم فيه هنا يعني في مسألة جوائز السلطان بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. فهناك في مسألة جوائز السلطان قال بعدم الضمان، وهنا في مسألة الوديعة قال بالضمان، وهذا تهافت. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.